قال لا أدري مخلوق أو ليس مخلوق، فهو صاحب بدعة ما بين القوسين ينبغي أن يكمل. ومن وقف فيه فقال لا أدري مخلوق أو غير مخلوق أو ليس مخلوق فهو صاحب بدعة، وإنما هو كلام الله وليس بمخلوق، والإيمان بالرؤية يوم القيامة إلى آخره، فقد مر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه، وأنه مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح. رواه قتادة عن عكرمة عن ابن عباس، ورواه الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس، ورواه علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس. والحديث عندنا على ظاهره كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والكلام فيه بدعة، ولكن نؤمن به كما جاء على ظاهره ولا تناظر فيه أحدا. والإيمان بالميزان كما جاء: يوزن العبد يوم القيامة، كذا في الأصل والصواب يزن، فلا يوزن جناح بعوضة. وتوزن أعمال العباد كما جاء في الأثر، والإيمان به والتصديق به والإعراض عمن رد ذلك وترك مجادلته. وأن الله تبارك وتعالى يكلم العباد يوم القيامة ليس بينهم وبينه ترجمان، والإيمان به والتصديق به. والإيمان بالحوض، وأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوضا يوم القيامة ترد عليه أمته، عرضه مثل طوله مسيرة شهر، آنيته كعدد نجوم السماء على ما صحت به الأخبار من غير وجه. والإيمان بعذاب القبر، وأن هذه الأمة تفتن في قبورها وتسأل عن الإيمان والإسلام ومن ربه ومن نبيه، ويأتيه منكر ونكير كيف شاء الله عز وجل وكيف أراد. والإيمان به والتصديق به. والإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وبقوم يخرجون من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما، فيؤمر بهم إلى نهر على باب الجنة كما جاء في الأثر كيف شاء الله وكما شاء. إنما هو الإيمان به والتصديق به. والإيمان أن المسيح الدجال خارج مكتوب بين عينيه كافر، والأحاديث التي جاءت فيه، والإيمان بأن ذلك كائن، وأن عيسى بن مريم ينزل فيقتله بباب لد. والإيمان قول وعمل يزيد وينقص كما جاء في الخبر: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، ومن ترك الصلاة فقد كفر. وليس من الأعمال شيء تركه كفر إلا الصلاة، من تركها فهو كافر وقد أحل الله قتله.
نقف عند هذه النقطة. كنا في الدرس الماضي رقمنا المسائل، ما أدري في المسألة السابقة قبل العاشرة، كن هذه 11، إذن المسألة 11 هي مسألة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه، والمقصود بذلك الرؤية في المعراج، وهذه مسألة غيبية متعلقة بموضوع الإسراء والمعراج. وكما هو معروف من أصول أهل السنة والجماعة الإيمان بأن الله تعالى أسرى بعبده وعرج به إلى السماء على ما حصل وما كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الأخبار الصحيح، والإسراء والمعراج بالروح والجسد، وهو أمر غيبي لا يخضع لمقاييس البشر ولا لحدود الزمان والمكان ولا لما يتعارف عليه الناس في أمورهم المادية، والذين أنكروا الإسراء بالروح وبالجسد وزعموا أنه بالروح فقط أساءوا الظن بالله سبحانه وتعالى، لأنهم طعنوا في قدرة الله تعالى ولم يصدقوا خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم أخضعوا الأمر لعقولهم، وعقولهم لا تدرك نفسها، فكيف تدرك أمرا جعله الله من معجزات الكبرى؟ ولو كان الإسراء والمعراج بالروح لما كان هذا من المعجزات. فالروح تعرج من كل إنسان، لكن كل إنسان بحسب حاله، فالإنسان قد تطوف روحه الآفاق وهو نائم على أمر لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فلذلك يجب الإيمان بأن الإسراء والمعراج كان بالجسد والروح، والله سبحانه وتعالى هو الذي يسر ذلك لرسوله صلى الله عليه وسلم وجعله له آية. أما مسألة الرؤية فهي جزء مما يتعلق بالإسراء والمعراج، أي رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه، وهذه مسألة أيضا وردت فيها الآثار الصحيحة وهي من العقيدة، لكن ورد النزاع في المقصود بالرؤية، هل هي رؤية قلبية أو هي رؤية عينية، أي هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه بعين رأسه أم رآه رؤية قلبية غيبية لا يمكن أن تفسر بالجوارح أو بما هو معروف في الرؤية المعهودة عند البشر الآن. وهذا التنازع مصدره اختلاف الناس في فهم النصوص، فجمهور السلف وجمهور الأئمة العلماء الذين حققوا في النصوص يرون أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بقلبه بفؤاده، هذا هو الراجح، واستدلوا بظواهر نصوص كثيرة، منها قوله تعالى ما كذب الفؤاد ما رأى، فإن الرؤية هنا نسبت إلى الفؤاد، وإذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه فإن رؤيته تكون فؤادية، حتى ولو قيل أن الرؤية التي وردت في سورة النجم، رؤية الفؤاد في سورة النجم، لو قيل أنها نسبت إلى جبريل فيقال إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه أو رأى جبريل بفؤاده فمن باب أولى أن تكون رؤيته لربه بفؤاده، مع أن فسرت الآيات الأخرى مثل قوله تعالى ولقد رآه نزلة أخرى، فسرت على أنها رؤية جبريل حيث رآه مرتين، المرة الأولى حينما نزل الوحي وهو في غار حراء صلى الله عليه وسلم، فقد رأى جبريل سادا الأفق حتى أصابه الرعب من ذلك، ثم رآه مرة أخرى عند سدرة المنتهى، هذا ما يتعلق بالآية الثانية. أما الآية الأولى ما كذب الفؤاد ما رأى فالأرجح أنها في الله تعالى. أيضا الأحاديث ظاهرها يدل على أن الرؤية قلبية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل هل رأيت ربك قال نور أن أراه، بمعنى أنه لم يستطع رؤيته بعينه، وحينما سئل أيضا هل رأيت ربك قال رأيت نورا، يعني أنه بعينه رأى حجاب ربه ولم يرى بعينه الله سبحانه وتعالى. وهناك نصوص أخرى أثبتت الرؤية، فكان لا بد من الجمع بين النصوص، فيقال بإثبات الرؤية بالقلب أي الرؤية الفؤادية وهي رؤية غيبية الله أعلم بها لا يعلم كيفيتها أحد، وتصرف النصوص التي جاءت في نفي الرؤية إلى نفي الرؤية العينية رؤية العين، وهذا ما يحمل عليه قول عائشة حينما سألها مسروق هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه، فاستنكرت الأمر وقالت لقد قف شعر رأسي مما قلت، حتى أنها قالت: من زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية، وهي بذلك تنفي الرؤية العينية. ويجمع الأقوال قول حبر الأمة ابن عباس رضي الله عنه، فقد ثبت عنه بسند صحيح أنه رأى أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بفؤاده. والروايات التي قيلت عن ابن عباس أنه رأى ربه بعين رأسه لم تصح ولا تقوى على الروايات الأخرى، ولو صحت فتحمل على أن ابن عباس لم يبلغه الدليل بنفي الرؤية ثم بلغه فقال بالرؤية الفؤادية، وهذا هو الأرجح، وعليه أغلب الصحابة وسائر الأئمة أئمة الدين من أئمة السلف على أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بفؤاده. ومن قال أنه رآه بعينه فيحمل قوله على أن هذه رؤية أيضا خاصة لا تشبه رؤية البشر لبعضهم أو للمخلوقات في الدنيا، لأن رؤية الناس لربهم في الدنيا مستحيلة، هذا بإجماع السلف. أجمع السلف الأمة على أنه يستحيل أن يقدر الناس على رؤية ربهم في الدنيا، وإن اختلفوا في الإمكان، لأن مسألة الإمكان متعلقة بقدرة الله، لكن الكلام على واقع البشر فإن الإجماع منعقد على أن البشر لا يقدرون على رؤية ربهم في الدنيا أبدا. وما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم إن كان رؤية بالعين فهو خاص به كالإسراء والمعراج، أمر معجز، فكما كلم الله موسى تكليما فكذلك أقدر الله رسوله على رؤيته. فمن هنا تكون هذه الأمر مسألة خاصة لا تخرق القاعدة العامة. نعم تفضل. أو قرأت. نعم. المسألة الثانية عشرة تتعلق بالميزان، وهذه مرة الكلام عنها، لكن في التصويب يظهر لي أنه لا زال هناك خلط في مسألة التصويب الذي ورد في المتن. قال كذا في الأصل والصواب يزن. الصحيح أن هذا التصويب يقع بعد كلمة فلا يوزن، فلا يوزن، هذه هي التي تصحح قوله والإيمان بالميزان كما جاء يوزن العبد يوم القيامة، فلا يوزن هذه هي التي تصحح فيقال فلا يزن. فالمسألة فيها خلط وقد نبه عليها المهمش. ثم ذكر في المسألة الثالثة عشرة وهي التكليم، مسألة التكليم، قال وأن الله تعالى يكلم العباد يوم القيامة، هذه أيضا من مسائل الاعتقاد لأنها ثبتت بنصوص صحيحة. والتكليم معناه أن الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يكلم عباده بصوت مسموع يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، وكذلك ينادي عباده ويناجيهم. وثبت أنه تعالى يحاسب كل عبد لوحده ويناجيه بينه وبينه مناجاة خاصة، لأنه تعالى يحاسب العباد في موقف واحد حساب رجل واحد، وكل إنسان يظن أن الله يحاسبه وحده، والله تعالى يحاسب الجميع. إذن فالتكليم تدخل فيه المناجاة والمنادات، وتدخل فيه أيضا الرؤية، الرؤية العامة، ذلك أن الله تعالى يراه عباده يوم القيامة على نوعين من الرؤية. النوع الأول الرؤية الخاصة، وهي رؤية المؤمنين لربهم في الجنة، وهي رؤية نعيم، وهو رؤية سرور على ما يليق بجلال الله. ورؤية عامة، وهي رؤية الخلائق جميعا لربهم يوم القيامة في المحشر، وهذه الرؤية لكل إنسان بحسبه، المؤمن يتنعم بها والكافر تكون عليه حسرة، لأنه ينكسر نظره أمام الله سبحانه وتعالى لخجله ولما عمله من عصيان الله تعالى وترك دينه، فتكون رؤية ندم وحسرة بالنسبة لغير المؤمن. والرؤية مصاحبة للتكليم، نعم. والمسألة الرابعة عشرة ما يتعلق بالحوض وقد مر، والخامسة عشرة ما يتعلق بعذاب القبر ونعيمه، وهي مسألة متعلقة بالحياة البرزخية، أي الحياة التي تكون للإنسان بعد نهاية الحياة الدنيا وقبل البعث، ويتسمى الحياة البرزخية، هي حياة الناس في قبورهم، وهي حياة تختلف عن حياة الدنيا. والناس في بعد أن يموتوا ويقبروا تكون لهم حياة خاصة، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى يعيد الروح لكل إنسان إلى جسده، وقيل أنه يكون له جسد آخر غير الجسد المعهود في الدنيا. المهم أن الحياة في القبر حياة روح وجسد، والعذاب والنعيم في القبر يتناول الجسد ويتناول الروح. وهذه الحياة ليست لا تلتبس بالحياة الدنيا، هي حياة خاصة غيبية الله أعلم بها. ولذلك كثير ما ترد الأسئلة عند بعض طلاب العلم والعامة وغيرهم، يقولون كيف نوفق بين الإنسان، بين أن الإنسان مات ويقال انتهت حياته ومات وهلك، وبين أن نقول أنه حي في قبره. نقول نعم، الحياة القبور حياة أخرى ليست حياة الدنيا، وهي جزء أو نوع من أنواع الحياة يوم القيامة، وإن كانت قبل البعث لكنها حياة متعلقة بيوم القيامة، وليست متعلقة بأمور الدنيا، وهي حياة من نوع آخر. ثم ذكر الفتنة في القبور، وهي المترتبة على السؤال، أن الإنسان يسأل في قبره عن إيمانه، عن دينه، وعن ربه، وعن نبيه، ويأتيه منكر وغفير، وكل ذلك ثابت بالنصوص القطعية التي لا مجال لإنكارها ولا لتأويلها. فمنكر ونكير ملكان، وكذلك النعيم والعذاب، نعيم وعذاب حسيان، وكل ذلك يقع على الروح والجسد. المسألة السادسة عشرة، الإيمان بالشفاعة، أي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم له شفاعات كثيرة كما أسلفت، أعظمها المقام المحمود، وهي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم للخلائق جميعا، حينما يعتذر جميع النبيين الذين ورد ذكرهم في الحديث عن الشفاعة للخلائق، فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم للناس عند ربهم بأن يفصل الله بينهم للقضاء. ومن الشفاعات المتواترة الثابتة التي أنكرتها الفرق شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر من أمته بعد أن يدخلوا النار فيطهروا فيها، فيشفع لهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يخرجوا منها. ثم ذكر بعدها مسألة أخرى متعلقة بالشفاعة، وهي قوله ويقوم وبقوم يخرجون من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما، فيؤمر بهم إلى نهر على باب الجنة إلى آخر الكلام. هؤلاء القوم يخرجون برحمة الله سبحانه وتعالى، ذلك أن الله تعالى إذا شفع جميع الشافعين، قال الله تعالى شفع النبيون والمرسلون وشفعت الملائكة وشفع المؤمنون ولم يبق إلا الرحمة أرحم الراحمين، إلا رحمة أرحم الراحمين، فيقبض الله سبحانه وتعالى بيده قبضة من النار، ويكون فيهم من لم يعمل خيرا قط، ورحمة الله وسعت كل شيء، ولا مجال لمقاييس وموازين العباد في هذه الأمور، فالله تعالى فعال لما يريد وله في ذلك حكمة. فهؤلاء العتقاء عتقاء الله، بعد شفاعة جميع من يستحق الشفاعة. ثم ذكر المسيح الدجال، وهو الدجال المعروف، سمي المسيح لأنه يسيح في الأرض، والدجال أيضا كما ورد في أوصافه يخرج ومعه 70,000 من يهود أصبهان عليهم الطيالس، فيفتن الناس في دينهم، فيتبعه الذين في قلوبهم مرض حتى عندما يرد إلى مكة والمدينة ويمنع من الدخول منها الدخول فيها ترتجف له الأرض فيخرج من في قلوبهم مرض حتى من مكة والمدينة. وهذا دليل على أن مكة والمدينة يوجد فيها مرض القلوب لا كما يزعم الناس أو يزعم أهل البدع الآن من المتصوف أن من دخل مكة والمدينة صار من أولياء الله وأصفيائه، ويستنكرون على من ينكر البدع في مكة والمدينة ويقولون أنتم تدعون أن في مكة والمدينة بدع وهي بلاد الله المقدسة الطاهرة وأهلها تحت شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم كذا يزعمون، وأهلها هم أهل الله إلى أهل الإيمان والله شهد لهم بالإيمان. نقول لهم ومع ذلك المدينة ومكة يكون فيها المنافقون ويكون فيها طوائف من الضلال ومرضى القلوب، وشاهد ذلك ما يحدث عندما يأتي الدجال، بل عاش المنافقون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في مكة والمدينة. وكذلك نزول عيسى عليه السلام هذا حق ومن الأمور العقدية الثابتة، وكونه أيضا يقتل الدجال هذا أيضا حق. ثم ذكر مسألة المسألة طبعا تكون مسألة الدجال هي 17، وتكون مسألة عيسى 18، و19 موضوع الإيمان قول وعمل يزيد وينقص كما جاء في الخبر. هذه مسألة مرت وستمر أيضا في فصول مستقلة. المسألة الأخيرة وهي تكون رقم كم؟ 20. نعم، ما يتعلق بتارك الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الناس آخر ما يفقدون من دينهم الصلاة، وأول ما يفقدون من دينهم الأمانة، وهذا دليل على أن الصلاة تبقى شعار الإسلام إلى آخر لحظة، وأنه حتى مع غربة الإسلام تبقى الصلاة هي الشعار الأعظم للإسلام والمسلمين، وهي آخر ما يمكن أن يشهد به في الإيمان للعبد، بمعنى أن الإنسان إذا رؤي يصلي يشهد له بالإيمان ما دام مصليا، فإذا ترك الصلاة لم يبق للشهادة له شيئا. إذا ترك الإنسان الصلاة وأصر على تركها أو جزمنا بأنه تارك لها لم يبق عندنا أي مدخل للتأول له ولا للشهادة له بأنه مؤمن، وبهذا لابد أن تقام عليه الحجة وأن يؤمر بالصلاة، فإن لم يفعل لابد أن يقام عليه الحد. ومسألة الصلاة الآن أو مسألة ترك الصلاة من المسائل التي استشرت بين المسلمين ولم تكن معروفة في العصور السابقة أبدا، حتى في البيئات الجاهلة وحتى في الأزمان التي كثر فيها الخبث في بعض بلاد المسلمين، وحتى في الديار التي حكمتها الفرق الضالة وحكمها أهل الفجور والفسق، لم يكن المسلمون يعرفون ترك الصلاة إلا في العصور المتأخرة حينما استشرت العلمنة والإلحاد وكثرت دعاوى الإسلام بغير عمل، فكثر الذين يتركون الصلاة. وتارك الصلاة إذا عرف أنه تارك لها فعلا يشهد بكفره وترتب عليه لوازم الكفر من كونه ليس بمسلم ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يورث ولا يرث، وأيضا ترتب عليه أحكام الزواج وما يترتب على كون زواجه ليس بشرعي وأولاده ليس بشرعيين إلى آخره. ونظرا لأن كثرة ترك الصلاة صارت ظاهرة الآن في هذا العصر، فينبغي للمسلمين أن يأخذوا هذه المسألة بحزم وقوة وأن يأخذوا على يد من لم يصلي. وأرى بوادر التساهل بدأت في المسلمين والذين لا يصلون بين ظهرانيهم وهم يستطيعون أن ينصحوهم وأن يبين لهم وجه الحق وينصحون أن يرفع إذا لم يفعلوا أو لم يرفع فيهم النصح أن يرفعوا فيهم للجهات المسؤولة ويبرئوا ذمتهم منهم. وأرى لا مانع في البيئة الصالحة التي يكثر فيها الصالحون لا مانع من طاعة طلب ترحيل الذي يترك الصلاة إذا لم يقام عليه الحد، لئلا تستشري منه هذه الأمراض. فينبغي للمسلمين أن يتعاونوا في هذه المسألة، لأنها هي آخر مظاهر الإسلام، وكثرة ترك الصلاة تعين على كثرة الخبث واستمراء الناس للمنكرات، وتعود الأجيال على التساهل في هذا الأمر. فينبغي أن نأخذ مسألة الصلاة بحسب، وينبغي أن تصحح مفاهيم بعض الناس الذين يرون أن الأمر بالصلاة والتشديد فيها من الأمور التي فيها نوع من التضييق على الناس وحجر الحجر على حرياتهم، أو هي من القشور كما يقول بعض الناس مع الأسف. لا، مسألة الصلاة مسألة مهمة جدا، ولا ينبغي أن نتساهل فيها بين ظهرانينا من الذين يعيشون الآن وهم وكأنهم أفراد من المجتمع، بل بعضهم ربما يكون له وزن في المجتمع ومع ذلك يترك لا يصلي. هذه مسألة لا تجوز، فيجب على المسلمين أن يتعاونوا على البر والتقوى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. أي نعم، كل حالة بحسبها، قد تمتد يعني أحيانا لظروف معينة. نعم، مناصحة المصلي الذي لا يصلي يجب أن يبدأ بالمناصحة. الإنسان الذي يترك الصلاة ولا يشهد الجماعة في المسجد يبدأ بالمناصحة، وإن كان ممن يصلي في بيته فيجب أن يبين له أنه هذا لا يجوز. طبعا الذي يصلي في بيته لا يعد كافرا حتى وإن ترك الجماعة، إنما ارتكب كبيرة. هذا أمر ينبغي أن يفهم، لأن بعض الناس بمجرد أن يشهد على أحد من جيرانه بأنه لا يشهد الصلاة في المسجد يقول بكفره. أقول لا، ينبغي أن نتثبت. إذا كان يصلي في بيته ويقيم الصلاة فقد ارتكب كبيرة في ترك الجماعة فينصح. أما من تبين أنه لا يصلي بإطلاق لا في بيته ولا في المسجد فهذا مرض، وبقاؤه بين ظهراني المسلمين خطأ ولا ينبغي أن يتساهل فيه. لكن أيضا يبدأ بالنصيحة والموعظة، ثم إذا لم يمكن فيرفع به عن بأمره عن للجهات المسؤولة، هيئات الأمر المعروف والنهي عن المنكر. حتى الأمن ينبغي أن يبلغ. الأمن هذه من أهم مهماته، ولما لا يقوم بها؟ وإذا لم يحدث هذا فيرفع للمشايخ، إذا لم يحدث هذا يرفع لأكبر مسؤول في البلد. إذا صارت ظواهر مزعجة فيجب أن ترفع المسألة وتقام الحجة، فإذا لم يمكن ذلك فعلى الناس أن يفعلوا ما يسعهم من المقاطعة ومن طرد الذين لا يصلون من الأحياء وإبعادهم لأنهم جرب. هذه مسائل ينبغي أن نأخذ بها بحزم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان. نقدم هؤلاء الثلاثة كما قدمهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يختلفوا في ذلك. ثم بعد هؤلاء الثلاثة أصحاب الشورى الخمسة: علي بن أبي طالب، وطلحة والزبير، وعبد الرحمن بن عوف، وسعد، كلهم يصلح للخلافة وكلهم إمام. ونذهب إلى حديث ابن عمر: كنا نعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي وأصحابه متوافرون، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت. ثم من بعد أصحاب الشورى: أهل بدر من المهاجرين، ثم أهل بدر من الأنصار، من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على قدر الهجرة والسابقة أولا فأولا. ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القرن الذي بعث فيهم، كل من صحبه سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو رآه فهو من أصحابه، له من الصحبة على قدر ما صحبه، وكانت سابقته معه وسمع منه ونظر إليه نظرة، فأدناهم صحبة هو أفضل من القرن الذي لم يروه ولو لقوا الله بجميع الأعمال. كان هؤلاء الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم ورأوه وسمعوا منه، ومن رآه بعينه وآمن به ولو ساعة أفضل بصحبته من التابعين ولو عملوا كل أعمال الخير. والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر ومن ولي الخلافة، فاجتمع الناس عليه ورضوا به، ومن غلبهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين. والغزو ماض مع الأمراء إلى يوم القيامة، البر والفاجر لا يترك. وقسمة الفيء وإقامة الحدود إلى الأئمة ماض ليس لأحد أن يطعن عليهم ولا ينازعهم. ودفع الصدقات إليهم جائزة ونافذة، من دفعها إليهم أجزأت عنه برا كان أو فاجرا. وصلاة الجمعة خلفه وخلف من ولى جائزة تامة الركعتين، من أعادها من أعادهما فهو مبتدع تارك للآثار.
نقف عند بعض الفقرات ما يتعلق بالمسألة الأولى في هذا الدرس، وهي المسألة 21 من المسائل السابقة أو من مجموع المسائل، ما يتعلق بحقوق الصحابة. وحقوق الصحابة فيها قواعد شرعية وتعد من أصول الدين، سواء فيما يتعلق بالمفاضلة أو ما يتعلق بحقوقهم العامة، وهي أن الصحابة رضي الله عنهم هم أفضل أجيال هذه الأمة، وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد رضي الله عنهم ورضي عنهم رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن الطعن فيهم نفاق، وأن ادعاء أنهم ارتدوا أو كفروا كفر مخرج عن الملة كما تزعم الرافضة، والطعن في أحدهم أيضا كذلك نفاق. وعلى هذا أيضا فروايتهم كلها مقبولة، لأنهم كلهم ثقات وكلهم عدول، لأن الله زكاهم، ولأن الدين منقول من خلالهم، فالطعن في أحدهم أو في جملتهم أو في طوائف منهم طعن فيما رووه، وهم الذين رووا لنا هذا الدين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم حملته. وقد تكفل الله بحفظ الدين، ومن لوازم هذه الكفالة ضرورة العدالة لناقليه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم علما وعملا، هديا ظاهرا وباطنا. وأما مسألة المفاضلة فقد وردت النصوص بتفضيل بعضهم على بعض على نحو ما ورد وما ذكره الإمام أحمد بن حنبل. لكن هناك مسألة قد تشكل في المقطع الثالث من الفقرات الأخيرة، في قوله السطر الثالث قبل الأخير، ونذهب إلى حديث ابن عمر: كنا نعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي وأصحابه متوافرون، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، يعني على الحكاية، ثم نسكت. والسكوت هنا لا يظن أنه سكوت عن حق علي رضي الله عنه، إنما يقصد بذلك سبيل التمثيل أنهم كانوا يعدون الصحابة على هذا الترتيب، وأن الثلاثة أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم على هذا الترتيب بعينه، أفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، فهذا تحديد للمفاضلة بين الثلاثة. ثم يأتي بعدهم علي رضي الله عنه، لأن الصحابة أجمعوا على ذلك فيما يتعلق بترتيب الخلافة، وإن كان هناك نزاع في مسألة تفضيل علي على عثمان، لكن هذا النزاع لم يكن عليه الجمهور، بل قال به البعض. إذن السكوت ليس المقصود به لمز علي رضي الله عنه، إنما السكوت هنا يعني أن الترتيب كان على هذا الشكل، كأنه يقول إلى آخره، كأنه يقول إلى آخره أبو بكر ثم عمر ثم عثمان إلى آخره. وإلا فقد وردت النصوص في الترتيب للأربعة في أحاديث كثيرة. أيضا فيما يتعلق بالمفاضلة بين هذه الأجيال، الجيل الأول جيل الصحابة، أو المفاضلة بين الصحابة كفئات على نحو ما ذكر، أو المفاضلة بين القرون، كل ذلك على سبيل الإجمال، كل ذلك على سبيل الإجمال لا على جهة التفصيل. وأعني بذلك أنه قد يوجد مثلا في أفراد طبقة تابع التابعين من يفضل بعض أفراد التابعين، أن إذن فالتفضيل إنما هو على الجملة لا على جهة الإفراد، لأن الأفراد يختلفون في درجاتهم وفي تفاضلهم. المسألة الثانية والعشرين، الثانية والعشرون، السمع والطاعة للأئمة. وهذا أيضا قاعدة من قواعد أهل السنة والجماعة، وهي أصل من أصولهم، مبنية على الحديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والسمع والطاعة لولاة الأمور، سواء سموا أئمة أو سموا بالسلاطين أو الملوك أو بأي اسم من الأسماء التي تشير إلى أنهم ولاة للأمر، فكل من ولي أمر المسلمين فله حق السمع والطاعة بالمعروف، أي أن السمع والطاعة مشروطة بالمعروف من غير معصية الله تعالى. ولا فرق بين البر والفاجر في مجمل الطاعة. صحيح أن البر يعني الخير الصالح له من الحق أكثر مما لغيره، لكن مع ذلك فإن الفاجر إذا كانت له الغلبة واستقرت به أمور المسلمين واستتب به أمنهم فهو ولي بالأمر، له ما لولاة الأمور من غير معصية. وهذه قاعدة يتفق عليها أهل السنة والجماعة، ولا يخالفهم إلا أهل الافتراق والأهواء. ثم ذكر مسألة الغلبة، وهذا يعني أن الغلبة إذا تمت بغير اختيار المسلمين ثم صارت الغلبة أمرا واقعا لا محيد عنه إلا بفتنة أو بخروج يؤدي إلى إيقاع المسلمين بالفرقة والشذوذ والهلكة والقتل والهرج والمرج، فإنه لا بد من الخضوع لسلطان الغلبة، وإن لم يكن سلطانه باختيار من ولاة الأمر أو من أهل الحل والعقد. فإذا غلب واستتب له الأمر وبايعه من لهم الحل والعقد من العلماء والرؤساء والأمراء وأصحاب الشأن في الأمة ورؤساء العشائر ونحنهم، استتب له الأمر فلا يجوز الخروج عليه، ويجب الخضوع لأمره على مقتضى شرع الله تعالى. أما ما يخالف شرع الله فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، هذا أمر لا بد أن يتفطن له. ويتبع ذلك يعني الخضوع لولي الأمر سواء كان برا أو فاجرا، سواء كان إمام اختيار أو إمام غلبة أو ولاية عهد أو نحوها، وكلها طرق من الولاية التي تثبت لها الحقوق. فإن من ثبت له الأمر شرعا فلا بد أن تسند إليه أحكام الوالي أو أحكام الإمام، مثل قسمة الفيء، والفيء هو الغنائم التي يكسبها المسلمون في الجهاد في سبيل الله، وكذلك إقامة الحدود، الحدود التي الحدود الكبرى كالرجم والقطع والقتل قصاص وقتال الخارجين وقتال البغاة ونحو هذا من الأمور التي لا بد لها من سلطة. فهذه الحدود الكبرى لا بد من إقامتها أن تكون على يد الإمام أو من ينوبه من القضاة وأهل الحسبة والأمراء. وهذا يعني أن الفرد لا يقيم الحدود، الفرد بنفسه لا يجوز له أن يقيم الحدود، بل يرفع الأمر إلى ولاة الأمر. وهذا لا يعني أنه أيضا يدخل في ذلك ما دون الحدود من التعزيرات التي تحت تصرف الشخص في من عليه ولاية، فالإنسان له أن يعزر من تحت ولايته من السفهاء والصغار وغيرهم بما لا يزيد عن الحد المشروع، لكن الحدود الكبرى مرتبطة بالإمام أو من ينوبه من القضاة أو الأمراء أو غيرهم. أيضا ما يتعلق بالصدقات، صفحة 161، يقصد بالصدقات هنا الزكاة، وهذا يعني أن الوالي أو ولي الأمر أو السلطان إذا تولى جمع الزكاة وصرفها بمصارفها فإنها تدفع إليه الزكاة سواء كان برا أو فاجرا ما دام مسلما، لأن الفاجر لا يعني الكافر، يجب أن يفهم هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إلا أن تروا كفرا بواحد عندكم عليه من الله برهان. فالكافر لا ولاية له على المسلمين، لكن المقصود الفاجر أي العاصي المرتكب للفجور، فإنه إذا كان واليا فإنه تكون له هذه الحقوق من الجهاد معه وأن يقسم الفيء ويقيم الحدود ويرضى بعمله هذا، وأيضا تدفع إليه الزكوات ليصرفها في مصارفها. والكلام عن الفاجر نظرا لأن العادل من باب الأولى، لأن العادل الإمام العادل لا نزاع في أن هذه الأمور من حقوقه، فنظرا لأن الفرق التي فارقت وخالفت أهل السنة والجماعة نازعت في طاعة ولاة الأمر العصاة أو الفجار كالخوارج والمعتزلة وأهل الكلام الجهمية ومن نحى نحوهم، فهؤلاء من أصولهم عدم الخضوع لولي الأمر إذا فجر أو فسق وعدم الجهاد معه، بل يرون الخروج عليه، فمنهم من يرى جواز الخروج ومنهم من يرى وجوبه، وهذا كله مخالف لمنهج أهل السنة والجماعة. فعلى هذا الإشارة إلى الفاجر هنا لا يعني أن الفاجر له حق أكثر من غيره، هذا أمر معلوم وبدهي، لكن أقول يجب أن نتنبه إلى أن الإمام العادل أحق وأولى بهذه الأمور، إنما نظرا لأن الفجور هو مظنة الخلاف ومظنة النزاع، فقد جاءت النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم في ضرورة الصبر على الفجار، الصبر على ما يحدث منهم من فجور مع ضرورة مناصحتهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، ومع ضرورة إقامة شعائر الدين تحت لوائهم من الحسبة والأمر المعروف والنهي عن المنكر والجهاد وقسمة الفيء وتولي الصدقات وسائر الولايات التي لا تتم مصالح المسلمين في دنياهم ولا في دينهم إلا بها، فهذه الأمور لا بد من الخضوع فيها لولي الأمر وإن كان فاجرا وإن كان عاصيا، لا كما تقول الخوارج والمعتزلة ومن نحى نحوهم. أيضا ما يتعلق بالصلاة خلف الفاجر، طبعا ولي الأمر إذا صلى بالمسلمين وإن كان فاجرا يصلى خلفه والصلاة خلفه صحيح ما لم يكن هناك أمر يوصل إلى حد الكفر البواح، فهذا يقرره أهل العلم وأهل الحل والعقد، لا يقرره إنسان بمفرده أو يقرره طوائف من الناس بمعزل عن العلماء الذين هم من الراسخين في العلم، فالراسخون في العلم هم الذين يقررون هذا، لكن القاعدة تبقى سليمة، وهي أن الصلاة خلف الإمام الفاجر، صلاة الجمعة التي لا تتم الجماعة إلا بها، أو أي صلاة أيضا من الصلوات التي لا تتم الجماعة إلا بها، فإن الصلاة خلفه صحيحة، ومن ادعى أنه سيستطيع أو بإمكانه أن يعتبرها غير صحيحة ثم يصلي ويعيد الصلاة مرة أخرى فهذا خلاف السنة. وهذا الأمر الآن وقع فيه بعض، أي إعادة الصلاة خلف العاصي أو خلف من يرى عليه مثالب أو مآخذ، هذه مسألة بدأت تظهر عند بعض طلاب العلم هداهم الله، من طلاب العلم الذين يقل فقههم ويقل التزامهم للسنة في التعامل والعمل والأحكام، طائفة من أهل الغلو يعيدون الصلاة خلف بعض الناس. قد بلغني أن بعض الشباب ممن ينسبون للعلم يعيد الصلاة خلف بعض المسؤولين الذين هم من أهل الخير والصلاح، ويتهمه بأمور كالمداهنة أو المجاملة أو إلى آخره مما هو من سمات الخوارج. وقد بلغني أن أيضا بعض الشباب هم مرة من المرات أن يقوم ويتكلم في الناس في مسجد يصلي فيه عدد كبير من المصلين خلف أحد طلاب العلم والمسؤولين ليقول للناس لا تصح صلاتكم، لكنه خاف ولم يقم. وفعلا تثبت أن هذا حادث، فهذه نزعة شر ونزعة فتنة يجب أن نحذر منها. كما أن هناك ظواهر تصاحب هذه الظاهرة وهي دعوة تثبت من الإمام، كأن يقول قائل أنا لا أصلي خلف فلان حتى أتثبت من حاله. هذه أيضا مسألة خطيرة وهي من سمات الخوارج، فيجب أن نتنبه لهذه الأمور، لأنها إن زادت أدت إلى الافتراق. في المقطع قبل الأخير في هذه الصفحة تكلم عن قتال اللصوص والخوارج، ويقصد بذلك أن المسلم إذا تعرض للصوص، واللصوص هم السراق الذين يخلون بالأمن لغرض دنيوي، يتعرضون لأموال الناس أو لأعراضهم بالقوة، هؤلاء لا مانع من التصدي لهم من كل فرد دفاعا عن نفسه أو عن عرضه أو عن ماله. فالإنسان لا يستسلم لمن يضره في هذه الأمور، بل له أن يدافع عن نفسه، ولو أدى هذا بالضرورة إلى القتال كما ذكر الإمام أحمد، بعد أن يدفع بعد أن يستنفذ كل الوسائل لدفع الضرورة. ثم أردفهم بالخوارج، وهذا دليل على أنه فرق بين الخوارج وبين اللصوص. اللصوص هم قطاع الطريق أو السراق أو الشلل التي تجتمع لانتهاك حقوق الناس في أمور دنيوية لأغراض دنيوية وأهواء شهوانية في الأموال أو الأعراض أو الأنفس، بينما الخوارج هم الذين يخرجون على الإمام أو يخرجون على الناس بتأول ديني، كالذين يستحلون دماء الناس بدعوى أنهم كفار أو أنهم عصاة يصح قتالهم، لأن من الخوارج من يصحح قتال العصاة المخالفين، ويرون كفرهم ويسمون كفرهم إما كفر مخرج عن الملة كقول الأزارقة ومتشدد الخوارج وكقول بعض جماعة التكفير والهجرة، أو يقولون بأنه كفر مخرج عن كفر نعمة لا يخرج عن الملة، لكن يستحلون به القتال المخالف، ومسألة استحلال قتال المخالف من المسلمين هذه قاعدة من قواعد الخوارج، ومن عمل بها فهو على نهج الخوارج. إذن فالخوارج هم الذين هم البغاة الذين يخرجون على المسلمين سواء على أئمتهم أو على أفرادهم أو على المجتمعات أو على طوائف من المسلمين بتأول ديني، ويستبيحون الدماء تدينا أو باستحلال حكمي شرعي، فهذا إذا وجد فإنما هو سمة من سمات الخوارج، وإذا فعلوا ذلك جاز قتالهم. بل النبي صلى الله عليه وسلم وعد الذين يقاتلون الخوارج بالجنة، وهذا دليل على شدة نكاية الخوارج بالأمة. والخوارج كما تعرفون يظهر منهم الصلاح، بل نزعة الخروج نزعة الخوارج تبدأ من التدين وتنتهي بالغلو والتشدد والتعمق في الدين إلى حد استحلال الدماء بسبب شدة التدين. وهذه مسألة ينبغي أن نتنبه لها، لأنه قد توجد نزعات من هذا النوع عند طوائف من شباب الصحوة وإن كانت قليلة بحمد الله، وهي أيضا ردة فعل للأوضاع السائدة. والمسؤول عن وجود هذه الظاهرة، ظاهرة التكفير وظاهرة الخروج واستحلال دماء المسلمين من بعض الشواذ من ينتسبون للعلم، المسؤول عنها الأوضاع السائدة الآن، الأوضاع السائدة التي هي العلمنة وإشاعة المنكرات وتقنين الكفر والفساد والانحراف، والحكم بغير ما أنزل الله، وحماية هذه الأمور بقوة السلطة وقوة القانون، وحرمان الأمة من التربية والتعليم التي تنشئ أجيال الأمة على الدين الصحيح والعقيدة السليمة والشرع القوي. الأنظمة العلمانية السائدة في العالم الإسلامي حرمت الأمة من تربية أجيالها على الدين، فمن هنا حدثت ردة الفعل بغير فقه. فالمسؤول عن ردة الفعل هذه عند طوائف قليلة من الشباب، المسؤول هي الأنظمة العلمانية. وما دامت الأنظمة العلمية تتمادى وتتحدى الأمة في دينها وقيمها وأخلاقها وفي ضميتها وتهيمن، فلتتحمل مسؤولية أكبر من هذا. بل أنا أقول لو تأملنا الوضع لقلنا إذا ما وصلت ظاهرة التشدد والتعمق في الدين إلا إلى هذا الحجم فهذا دليل عن الأمة إلى الآن لم تعي الواقع. ولست بذلك أبرر التشدد والتنطع، لكن أقول هذه سنة الله في خلقه، فالشذوذ في الانحراف يؤدي إلى الشذوذ في محاربة الانحراف، وهذه نتيجة طبيعية. إذن فلتتحمل الأنظمة العلمانية والأفكار العلمانية والاتجاهات العلمانية السائدة في العالم الإسلامي، فلتتحمل مسؤولية ما يحدث من بعض من لا يطيقون هذا الخبث السائد وينقص فقههم في الدين، أو ليس لديهم الفقه الكافي نظرا لأنهم حرموا من أن يشربوا من مشارب الشرع. نعم نعم قد يصل فرد الفرد الصالح في أي زمن من الأزمان، يعني قد يصل إلى درجة الصحابة، لكن لا يكون الجيل بعد الصحابة أفضل من جيل الصحابة، لا يكون هناك جيل من الأجيال التي تلي الصحابة أفضل منهم، لكن قد يوجد من أفراد الأمة من الصالحين من يكون كالصحابة في فضله وأجره عند الله سبحانه وتعالى، لكن هذا أمر غيب لا يعلمه إلا الله. وقد ورد في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن هناك من الناس من الصالحين من آخر الزمان من يكون أعظم أجرا من الصحابة لأنه يلقى أكثر مما يلقون، لكن لا يعني هذا الأفضلية، قد يكون الأجر غير مسألة الأفضلية، فالأفضلية العامة باقية على ما هي عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم الجيل الذي يليهم، ثم الذي يليهم، ثم القرون الثلاثة الفاضلة بجملتها. هؤلاء لا شك أنهم أفضل مما يلونهم، هذا على وجه العموم. أما الأفراد فالله أعلم، قد يوجد من الأفراد من يكون بمنزلة الصحابة، هذا والله أعلم. نعم لا الفضل ما أدري والله، فتوقف في مسألة الفضل، إنما القصد الأجر الذي ورد في الحديث الأجر. أما مسألة الفضل طبعا كما قلت المفاضلة بين الأجيال لا شك أن جيل الصحابة هو أفضل الأجيال، أما مسألة الأفراد فهذه يعني تحتاج إلى نظر. نعم مطلقا صحيح، لكن لا يزال الكلام مجمل، كلام الإمام أحمد مجمل، لأن الصحابي جنس وليس فرد. فأدناهم صحبة هو أفضل من القرن الذين لم يروه. نعم هذا في الجملة، لا يزال الكلام عن الجملة. طيب أي نعم، ومن رآه بعينه وآمن به ولو ساعة أفضل بصحبته من التابعين، هذا في الجملة لا أفهم منها الأفراد. طبعا ومن رآه لا زال الكلام يعني، لأنه ذكر عموم التابعين ليس أفراد التابعين، فالمسألة حقيقة تحتاج إلى مزيد نظر. أما مسألة الأجر فلا شك أنه قد يوجد من في آخر الزمان من يكون أجره كأجر أحد الصحابة ممن هو من أدنى الصحابة مثلا أو أكثر من أجره. ومسألة المفاضلة فيما أرى والله أعلم، وقد قرأت هذا عن بعض أهل العلم المحققين، أنه قد يوجد من الأفراد وليس من الجال من يكون فضله كفضل الصحابة،
في الجملة وليس بأعيانهم، يعني الصحابة يتفاوتون أيضا، لكن قد يكون فضله كفضل أدنى الصحابة أو أفضل من أدنى الصحابة. هذه مسألة يعني تتعلق بالأفراد، أما في الجملة فالأمر القاعدة واضحة والنصوص فيها ثابتة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يشهد على أهل القبلة بعمل يعمله بجنة ولا نار، يرجو للصالح ويخاف عليه ويخاف على المسيء المذنب ويرجو له رحمة الله، ومن لقي الله بذنب يجب له به النار تائبا غير مصر عليه، فإن الله عز وجل يتوب عليه ويقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، ومن لقيه وقد أقيم عليه حد ذلك الذنب في الدنيا فهو كفارته، كما جاء الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن لقيه مصرا غير تائب من الذنوب التي قد استوجب بها العقوبة فأمره إلى الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، ومن لقيه كافرا عذبه ولم يغفر له. والرجم حق على من زنى وقد أحسن إذا اعترف أو قامت عليه بينة، وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد رجمت الأئمة الراشدون. ومن انتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أبغضه لحدث كان منه أو ذكر مساوئه كان مبتدعا، حتى يترحم عليهم جميعا ويكون قلبه لهم سليما. والنفاق هو الكفر، أن يكفر بالله ويعبد غيره ويظهر الإسلام في العلانية، مثل المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الأحاديث التي جاءت: ثلاث من كن فيه فهو منافق، هذا على التغليظ نرويها كما جاءت ولا نفسرها، وقوله: لا ترجعوا بعدي كفارا ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض، ومثل: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، ومثل: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، ومثل: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، ومثل: كفر بالله تبرؤ من نسب وإن دق، ونحوه من الأحاديث مما قد صح وحفظ فإننا نسلم له، وإن لم يعلم تفسيرها، ولا يتكلم فيه ولا يجادل فيه، ولا تفسر هذه الأحاديث إلا مثل ما جاءت، ولا نردها إلا بالحق منها. والجنة والنار مخلوقتان قد خلقتا كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة فرأيت قصرا ورأيت الكوثر، واطلعت في الجنة فرأيت لأهلها كذا، واطلعت في النار فرأيت كذا ورأيت كذا. فمن زعم أنهما لم تخلقا فهو مكذب بالقرآن وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أحسبه يؤمن بالجنة والنار. ومن مات من أهل القبلة موحدا يصلى عليه ويستغفر له، ولا تترك الصلاة عليه لذنب أذنبه صغيرا كان أو كبيرا، وأمره إلى الله عز وجل.
هذه الأحكام أغلبها في أحكام المكلفين من حيث الإسلام والإيمان أو المعصية والفسق والكفر والنفاق ونحو ذلك،
بدأها الإمام أحمد، بدأ هذه الأحكام رحمه الله بالكلام على الشهادة لأهل القبلة، وأهل القبلة هم الذين يحكم لهم بالإسلام ظاهرا، من أظهر شعائر الإسلام فهو من أهل القبلة، ما لم يأتي بكفر بواح يخرجه من ذلك، والحكم بالكفر البواح أمر لا يحكم به إلا أهل العلم، ليس لأحد من الناس لم يتمكن في الفقه في الدين ولا لطالب علم ناشئ أن يخوض في مسألة أهل القبلة وتكفيره، فلا يخرج المسلم من مقتضى الحكم له بالإسلام إلا بكفر يخرجه من الملة، وهذا الحكم به لأهل العلم للراسخين في العلم. فعلى هذا يبقى الحكم عاما لكل مسلم أظهر شعائر الإسلام بأن يحكم له بالإسلام ويترتب عليه أحكام الإسلام من حيث الولاء ومن حيث الصلاة عليه ودفنه في مقابر المسلمين وغير ذلك من الأمور التي تلزم في حق المسلم. أما مسألة الشهادة فقد اختلف تعبير العلم أهل العلم عنها، بمعنى الشهادة لعموم المسلمين المؤمنين الذين يظهرون شعائر الإسلام، اختلف أهل العلم في معنى الشهادة، فإن قصد بالشهادة الحكم القاطع بأن فلانا من الناس من أهل الجنة أو من أهل النار فهذا أمر لا يصح ولا يمكن الوصول إليه إلا بمن جاء الحكم عليه في الكتاب والسنة.